بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تولاه، أما بعد، فإننا في هذه الليلة مساء يوم الثلاثاء 3 شهر رمضان نفتتح الجلسات التي كنا قد عهدناها من قبل في كل أسبوع مرتين، وقد وعدنا في اللقاء الشهري الذي تم في آخر شعبان أن يكون كلامنا في هذا اللقاء عن الزكاة، ونحن نبدأ أولا بتعريف الزكاة. فما هي الزكاة؟ نقول الزكاة نوعان: زكاة النفس وهي الأهم، وزكاة المال وهي من أركان الإسلام العظام. أما زكاة النفس فهي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله: قد أفلح من زكاها، أي من عمل ما فيه زكاؤها. وليس المراد من زكى نفسه أي ادعى أنها زكية، فإن ذلك مما نهى الله عنه. قال الله تعالى: وهو عالم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفرق بين هذا، بين الزكاة التي يثنى على صاحبها وبين الزكاة التي ينهى عنها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن زكى نفسه بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله. زكاة النفس أيها الإخوة، زكاتها من الإشراك بالله، زكاتها من الإشراك بالله، بأن يكون الإنسان في جميع عباداته مخلصا لله عز وجل. وما أحقنا بالإخلاص لله، لأن العباد لا ينفعونني ولا يضرونني إلا بما كتبه الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس في وصيته المشهورة: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا نجد أن الناس أحيانا يسعون إلى منفعة شخص بقدر ما يستطيعون ثم تخيب مساعيهم. لماذا؟ لأن الله لم يكتب لهم المنفعة. ونجد كثيرا ما يسعى للمرء بالمضرة ولكن يخرج منها سالما معافا منتفعا مأجورا من أراده بسوء، لأن الله تعالى لم يكتب عليه المضرة. فهذا من زكاة النفس الإخلاص لله، ومن زكاة النفس اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو الزكاة، هو الحق، هو الخير، كل خير. ومن ذلك من زكاة النفس حسن الأخلاق والمعاملة مع الناس، كما قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. خلقه عليه الصلاة والسلام عظيم، أحسن أخلاق بني آدم. إن جئت في الحلم وجدت أنه أوسع الناس، أنه أوسع الناس حلما. إن جئت في الكرم وجدته أكرم الناس. كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي ذوات العدد، ما يوقد في بيته نار، ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أي الفقر. جاءه أعرابي فأسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، غنم كثيرة ولأعراب مكسب عظيم. فرجع الرجل إلى قومه في هذه الهدية السخية وقال: يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، يؤثر على نفسه ويزيد طاويا صلوات الله وسلامه عليه. إن وجدته، إن بحثت عن الشجاعة وجدته أشجع الناس، وجدته أشجع الناس. في ليلة من الليالي سمعوا في المدينة ما ظنوه عدوا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة أو فرسا لأبي طلحة، عري ليس عليها شيء يركب عليه، حتى استبرع الخبر ففزع الناس وخرجوا من المدينة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقيهم راجعا يقول: لن تراعوا لن تراعوا، أتجدون أشجع من هذا؟ لا نجد أشجع من هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المطلوب، الذين يرجون المسلمين من يطلبون؟ يطلبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخرج ليلا على مركوب عري يستبرئ الخبر ويرجع إلى الناس قبل أن يخرجوا ويقول: إنكم من تراب. هذا من التزكية. ومن التزكية، تزكية النفس، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق. أحسن إلى الناس يحبك الله عز وجل، قال الله تعالى: وأحسن إن الله يحب، إن الله يحب المحسنين. أحسن يحسن له إليك. وليس جزاء الإحسان جزاء أخرويا فقط، بل جزاء أخروي ودنيوي. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا ثواب دنيوي. أما الأخروي فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه جزاء ليس له عد ولا حساب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وزكاة النفس أنواعها وأصنافها كثيرة، ولا يتسع المجال لاستيعابها في هذه الجلسة، لأنني ربما أستميحكم عذرا في تقصيرها حيث إن لي شغلا، لكن لا مانع من أن أتكلم على النوع الثاني من التزكية، وهو تزكية المال، زكاة المال. المال عرضة للأفات، عرضة للخسارة، قد يبيع الإنسان ويشتري فأخسر، عرضة للتلف، عرضة للسراق. وإذا قدر أنه لم يصب بشيء من هذه الأمور الحسية فهو عرضة للتلف المعنوي، وهو نزع البركة. وكم من أناس عندهم ملايين الدراهم لكنهم بمنزلة الفقراء في عدم الانتفاع بها، يجمعونها لمن؟ يجمعونها لغيرهم، وسيتركونها كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. اقرأ ما بعده: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، جئتمونا فرادى. ليس مع الإنسان من دنياه إلا الفطن والطين، إلا الفطن والطين فقط. تذكير المال تمنعه من الآفات، تمنعه من الآفات، تنزل فيه البركة، تنميه أكثر، لأن مفاتيح الرزق وخزائنه في يد الله عز وجل. وقد قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه أي يجعل عنه خلفا. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، تصدق فإن الله يدخل المتصدقين. والزكاة المالية التي هي تزكية المال فريضة من فرائض الإسلام، أجمع المسلمون على فرضيتها. قال أهل العلم: ومن أنكر فرضيتها وهو في بلاد المسلمين فإنه يكون كافرا مرتدا، لأنه أنكر وجوب ما وجوبه معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فيكون كافرا مرتدا. وأما من أقر بوجوبها ولكن منعه البخل فإنه لا يكفر، ولكن ليكن مستعدا للعذاب الذي ذكره الله تعالى في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يظن ذلك خيرا. وتأمل قوله: بما آتاهم الله من فضله، يعني أنه ليس كف أيديهم بل هو من الله، وفضل من الله من به عليهم. لا يحسبن هؤلاء الذين يبخلون به أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يظنونه خيرا لهم بل هو شر لهم. ثم بين هذا الشر بقوله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يطوقون به يجعلوا طوقا في أعناقهم، وقد جاء بيان ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالذمتين فيقول: أنا مالك أنا كنز. مثل له شجاعا أقرع. قال العلماء: الشجاع ذكر الحياة العظيم، والأقرع هو الذي ليس فيه زغب، الزغب شعر رقيق، وذلك من أجل وذلك من كثرة سمه والعياذ بالله، قد تمزق شعره. له زبيبتان، زبيبتان يعني غدتان، يعني غدتين مثل الزبيبتين، مخزون فيهما السم فيأخذ بذمتيه يعني شقيه في عضو مع الشاق. وتأمل قوله يأخذ بذمتيه ليتبين لك أن فم هذا الشجاع واسع وأنه يأخذ بالثنتين هكذا. نسأل الله العافية. يأخذ بالذمتين ويعض عليهما بشدة. وهذا عذاب جسدي. ويقول أنا مالك أنا كنزي. وهذا عذاب نفسي والعياذ بالله. لأن يتحسر وكيف هذا نار الذي أجمعه في الدنيا وأحرص على حفظه ورعايته في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة وألهو به عن صلاتي وصيامي وعباداتي، كيف كان يوبخني ويقول أنا مالك أنا كنزي. وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة أي لا يؤدون زكاة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، حتى لو دفنه كانت الأرض وهو يؤدي زكاته فليس بكنز. فالذين يكنزون الذهب والفضة قيمت ولا ينفقونها في سبيل الله، وأعظم ما ينفق في سبيل الله الزكاة، لأنها ركن من أركان الإسلام، أفضل من أفضل من الإنفاق في جهاد سبيل الله. الزكاة أفضل من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. فبشرهم بعذاب أليم. قد يقول قائل هل العذاب يبشر به؟ هل العذاب يبشر به؟ أو البشارة بالخير والإنذار بالشر؟ يقول بعض العلماء إن قوله فبشرهم من باب التهكم بهم، من باب التهكم، لأنهم إنما جنوا المال أو كنزوا المال من أجل أن ينتفعوا به فيبشرون بضد ما يريدون. وهذا في قول الفقهاء يعامل المرء المفسد بنقيض قصد. فهم حينما كنزوا المال يريدون من ورائه ما يريدون من المنافع، فيبشرون لا بالمنافع الذي يريدون ولكن في نقيض تبشرهم بعذاب الله. وقيل إن البشارة كل خبر تتغير به البشرة بالسرور إن كان في خير وبالحزن إن كان في شر، وعلى هذا فلا إشكال في الآية. متى يكون هذا العذاب الأليم؟ قال عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم عليها العيش. ايش اللي قبله؟ الذهب والفضة يحمى عليها، اي على هذه الاموال التي الذهب والفضة في نار جهنم تتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وبينه في قوله فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم. صفح صفائح من نار سيادة على ذلك إيش؟ يحمى عليها في نار جهنم فتكى بها جداره ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. جنبه مفرد مطاف يعم الجنبين جميعا كما في الآية تقال جباههم وجنوبهم. جبينه الجبهة ظهر إذا نصابها من كل جانب. أليس كذلك؟ كلما ضربت أعيدا اللهم أجرنا من النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إنا إلى الجنة وإنا إلى النار. إذن تزكية المال تزكية للمال تزكية للنفس. ولهذا قال تعالى هم من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة والأوراق أوراق العملة وعروض التجارة والزروع والحبوب والمواشي من الإبل والبقر والغنم. أن الذهب والفضة ففيهما ربع العشر إذا بلغ النصاب ربع العشر أي أن تقسم مالك على 40 تقسم المال على 40 يخرج إيش ربع العشر. عندك 40,000 زكاته كم 1000. عندك 40 ريالا لا ما في زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. طيب عندك 800 درهم بلغ النصاب كم فيها 800 درهم أقسمها على 40 يخرج 20 وهكذا. وهذا سهل يعني إذا بلغ مالك نصابا فاقسمه على 40 وما خرج فهو الزكاة. عروض التجارة كذلك فيها ربع العشر لأن المفروض بها المال الدراهم. فإذا كان عندك عروض تجارة وعروض التجارة كل ما يتجر به الإنسان كل ما يتجر به الإنسان لا كل ما يبيعه قد يبيع الإنسان بيته قد يبيع سيارته لا عروض التجارة كل ما يتجر به الإنسان. فإذا كان عندك أعراض تقول يمكن أعمر عليها عماير للإيجار أو أعمر عليها بيوت أسكنها أنا وأولادي أو أبيعها أتكسب فيها فهل تكون عروضا؟ لا لا بد أن تدعي بأنها تجارة تبيع فيها وتكسب فيها ربع العشر. وكيف أعرف ربع العشر؟ إذا جاء دور الزكاة تقدر قيمتها في ذلك الوقت قد تزيد على ما اشتريتها به وقد تنقص. قدر قيمتها في ذلك الوقت ثم اقسم قيمتها على 40 كما حصل فهو الزكاة. فإذا قدرنا أن شخصا اشترى سلعة للتجارة في 40,000 وعند دور الزكاة بلغت 80,000 تساوي 80,000 كم؟ الزكاة 2,000 أو 1,000 لأن اشتراها بـ40. إذا العبرة قيمتها عند وجوب الزكاة عند وجوب الزكاة. طيب اشتراها بـ80,000 وعند تمام الحول أو عند وجوب الزكاة على الأصح لأن قد يأتي الحول السلعة بعينه عند وجوب الزكاة صارت تساوي 40 وقد اشتراها ب80، فكم زكاتها؟ 1000. طيب، وإذا اشتبه عليك، لا، إن تقول إن جاء الطالب ارتفع ثمنه، وإن كنت جالبا نزل ثمنه، كما هو الواقع. المطلوب مرهوب والمجلوب مرهوب. سلعتك إذا جاء شخص ترجع عليه ترفع قيمتها، إذا جربتها أمس في السوق تنقص القيمة، فيقول أنا لا أعرف. نقول كن بين هذا وهذا، أو اعتبر ما اشتريتها به، لأننا لو قلنا اعتبر قيمتها مجلوبة ظلمنا من أهل الزكاة، وإن قلنا اعتبر قيمتها مطلوبة ظلمنا صاحبها، فتكون بين بين. وسنذكر إن شاء الله تعالى بقية أحكام الزكاة في الجلسة القادمة مساء السبت ليلة الأحد، وستكون الإجابة على الأسئلة التي وردتنا الآن في تلك الليلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني في شهر رمضان عام 1400 في ليلة الأحد السابع من هذا الشهر. وتكلمنا في اللقاء الأول فيما يتعلق بالزكاة في الأموال الزكوية، وبينا أنها الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة والخارج من الأرض والمواشي، ستة أشياء بيناها في مثل. والإنسان في ذهب الزكاة محتاج إلى أمرين، بل إلى أمور. الأمر الأول، ما هي الأموال الزكوية؟ وقد عرفتموها. والأمر الثاني، هل تجب الزكاة في كل قليل وكثير من هذه الأموال أو لا تجب إلا إذا بلغت قدرا معينا يحتمل المواساة؟ الجواب الثاني، لا تجب الزكاة في كل هذه الأموال في القليل منها والكثير، ولكنها إنما تجب في قدر معين عينه الشرع يحتمل المواساة بين الآخذ وبين المعطي، وهو النصاب. النصاب مبين في الذهب والفضة وعروض التجارة والمواشي والخارج من الأرض. النصاب في الفضة في الذهب 20 دينارا إسلاميا، والدينار الإسلامي مثقال، مثقال من الذهب، فألف مثقال يعني 1000 دينار، 20 دينارا يعني 20 مثقالا. فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا فقد صار نصابا تجب فيه الزكاة. ومقداره في الغرامات 10 غرامات ونصف تقريبا، وبعضهم يقول 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه للسعودي. قال لأن الجنيهات ليست من الذهب الخالص، بل أضيف إليها شيء من النحاس أو غيره من أجل أن تحتفظ بقوتها، لأن الذهب الخالص لين ما يحتمل التقليد ويحتاج إلى إضافة شيء إليه ليشده ويقويه. فزادوا هذا القدر وقالوا إن النصاب 11 جنيها وثلاثة أتباع جنيه، فما دون ذلك فليس فيه زكاة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان للتجارة كأموال الصيارف. فإذا كان للتجارة فالعبرة ببلوغه النصاب إما بنفسه وإما بالفضة بالقيمة، فبأيهما نقدره؟ أبالفضة أم بنفسه؟ يقال العلماء نقدر عروض التجارة بالأحظ للفقراء، إن كان الأحظ الفضة فبالفضة، إن كان الأحظ الذهب فبالذهب، وعلى هذا فإذا كان الذهب رخيصا فإنه يقدر بإيش؟ إذا كان الذهب رخيصا بالذهب، بالذهب لأنه يبلغ النصاب قبل بلوغه بالفضة. وإذا كان بالعكس، لأن كان الذهب غاليا أغلى من الفضة، فإنه يقدر النصاب في الفضة، لأننا نبلغ النصاب في الفضة قبل أن نبلغه في الذهب. وبناء على ذلك نحتاج إلى معرفة نصاب الفضة. نصاب الفضة 100 درهم، 200 درهم، والدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، الدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، فكم تكون 100 درهم؟ من المثاقيل تكون 140 من المثاقيل، 140 مثقال، هذا نصاب الفضة 140 مثقالا، قدر 56 ريالا من الريالات السعودية الفضية، 56 ريالا من الريالات السعودية الفضية. فمن كان عنده دون 56 ريالا فإن الزكاة لا تجب عليه. طيب الورق لماذا نقدر؟ أبالفضة أم بالذهب؟ قلنا قبل قليل إذا كان الذهب أغلى من الفضة قدر في الفضة، وإذا كان بالعكس قدر بالذهب. الآن لا شك أن الذهب أغلى من الفضة، إذا نقدر في الفضة. فنقول إذا كان عند الإنسان من الورق ما قيمته 56 ريالا من الفضة فهو نصاب. وحينئذ نحتاج أن نسأل، من نسأل؟ نسأل الإمام في نصابه، أو الخطيب في منبره، أو الواعظ في مجتمعه، أو العالم في مجلس علمه. من نسأل؟ نسأل الصيار، نقول كم يساوي الريال السعودي الفضي بالنسبة للورق؟ إذا قالوا إن الريال الفضي يساوي 10 ريالات للورق، فكم يكون نصاب الفضة عند نصاب الورق؟ يكون 560 ريال. وحينئذ النصاب بالنسبة للأوراق النقدية يتقلب، إذا كانت الأوراق أغلى صار لها حال، وإذا كانت رخيصة صار لها حال. ونحن نذكر أول ما شكت هذه الأوراق النقدية صارت أغلى عند الناس من الريالات، يعني ليست الورق بريال أكثر من ريال. يخير الناس في الرواتب بين أن يعطوا ورقا أو يعطوا فضة، ريال فضة، فيقول نحتاج ورق. الآن انقلبت الأمور، صار الوان العربي الفضي يساوي 10 أو قليل من ذلك. أنا لا أعرف الأسواق لكن نسأل على أهل السوق. وهنا سؤال: إذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فهل يسمى بعضهما ببعض؟ والسؤال الآخر ما يسمى؟ السؤال الآخر هل يكمل؟ يكمل. السؤال الآخر أين؟ الصواب أنهما إنسان بلا شك. بنفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيع كيف شئت. إذن الذهب صنف والفضة صنف آخر، وحينئذ لا يضم بعضهما إلى بعض. فإذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فإنه لا زكاة عليه لعدم تمام النصاب. فإذا كانت امرأة عندها حلي 15 نصاب، 15 نصاب يعني نصف، وعندها من الدراهم النقدية ما يكمل النصاب، فهل عليها في ذهبها زكاة؟ الجواب لا، لأن الذهب الآن لا يبلغ النصاب، والذهب جنس مستقل من درهم. طيب، إذن لا بد من كمال النصاب. حينئذ نقول: ما الواجب في الذهب والفضة وحضور التجارة؟ نقول: هذه الثلاثة كلها الواجب فيها ربع العشر، الواجب فيها ربع العشر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نعرف ربع العشر؟ نعرف ذلك بأن نقسم ما عندنا على 40، فما بلغ فهو ربع العشر هو الزكاة. فمن عنده 40,000 خالص كم عليه؟ عليه 1,000 ريال. ومن عنده 80,000 زكي 2,000 ريال. نعم، لأن 2,000 ريال بالنسبة للثمانين ربع العشر. وهل المتعمل ربع العشر يجب في الذهب والفضة وعروض التجارة، هذه يجب فيها ربع العشر. أما المواشي فهي أيضا لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب. فما نصاب الغنم لنا؟ كم نصاب الآن الغنم؟ أول نصاب فيه 40 شاة، ما دون 40 ليس فيها زكاة. فإذا قدر أن رجلا عنده 40 شاة قلنا عليك الزكاة، 39 شاة لا زكاة فيه. ما هو أول نصاب البقر عمر؟ كم أول نصاب البقر؟ لا 5 عيد. ليش أول نصاب البقر؟ كيف 300؟ أول نصاب البقر يعني ما بينه وبين الغنم إلا 10. ما قلنا أول نصاب الغنم كم؟ 40. أول نصاب البقر نعم ما أسألك كم اللي فيها أول نصاب هنا؟ أول نصاب 30 متأكد؟ طيب صحيح، أول نصاب الأول نصاب البقر 30. كم أول نصاب الإبل؟ 5 صح، ولكن لا تجب الزكاة في هذه الثلاث إلا إذا كانت سائلة، سائمة يعني رائعة سرعت أكثر الحول أو الحول كله. أما التي تعلق فلا زكاة فيها ولو بلغت ألفا. التي تعلق ليس فيها زكاة ولو ألفت. ألفت إيش معناها؟ بلغت ألوفا ما دام الإنسان ينفق عليها فإنه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للتجارة، فإن التجارة ربما تجب الزكاة لشاة واحدة إذا كانت قيمة تبلغ النصاب بالفضة. طيب، يوجد عند الفلاحين الآن غنم كبيرة لكنهم يعرفونها من البساتين وليس يستجرون بها، إنما هي للتنمية، فهل عليهم فيها زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست سائمة، ليست سائمة، معلّم فليس فيها زكاة. طيب، إذا قال صاحب السائمة أنا أبيع منها ما زاد عن حاجتي، إذا نمت وولدت أبيع منها، فيها زكاة أو لا؟ ليس فيها زكاة، لأن هذا البيع ليس بيع تجارة لكنه بيع ما زاد على حاجته. والصحابة رضي الله عنهم كلهم يبيعون ثمار نخيلهم فليسلفون فيها، ومع ذلك جعلت زكاتها زكاة ثمار لا زكاة عروض. طيب، الخارج من الأرض كم نصابه؟ نصابه إيش؟ لا، هي خمس أواق، خمس أواق الفضة. لا لا لا، ما هو ما أقصد الواجب، ما هو النصاب، ما هو النصاب؟ هذه مسائل دقيقة كل طالب علم يعرفها. نعم، خمسة أوسق، خمسة أوسق، والأوسق جمع وسق، والوسق الحمل لأنه يوسق ويربط على ظهر الناقة. إذن خمسة أوسق خمسة أحمال، فكم هي بالنسبة للأصواع النبوية؟ ثلاثمائة صاع لصاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثلاثمائة صاع لصاع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقدرت الصاع لأن التمر في عهد الرسول ليس يوزن، يباع بالكيل، فلذلك قدرت بالأصواع، ثلاثمائة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاعرف نسبة صاعك إلى صاع الرسول واعتبر بصاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه الأنسب، ما الواجب؟ الواجب فيما خرج من الأرض إن كان يسقى بالمؤونة فهو نصف العشر، وإن كان يشرب بدون سقي أو يسقى بالأنهار التي تفجر عليه كثيرا ففيه العشر كاملا. ولماذا اختلف الواجب؟ لأن الذي يسقى بمعونة فيه كلافة كلفة، والذي يسقى بلا معونة ليس فيه كلفة. ومما يجب أن يعلم في الزكاة، أهل الزكاة الذين توضع فيهم الزكاة، لأن الزكاة ليست تابعة لهوى الإنسان يصرفها حيث ما شاء، إنما الذي صرفها الذي صرفها ووجهها هو الله عز وجل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. قتل الآية علينا من يتلو علينا الآية؟ كمل. نعم تماما. قال الله عز وجل فريضة من الله، يعني فرض الله عليكم أن تؤدي الزكاة لهذه الأصناف، وليست هذه الفريضة عبثا أو لعبا، بل هي صادرة عن علم وحكمة، ولهذا قال جل وعلا فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما عند العلماء، علماء الأصول وعلماء البلاغة، تفيد الحصر، يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء، لا تصرف لغيرهم أبدا. هل تصرف للأيتام الزكاة؟ إن كانوا فقراء صرفت لهم، وإلا فلا. في بعض الآيات التي له حق في الناس، لكن في الزكاة ما له حق إلا إذا كان من الأصناف الثمانية، لأن الله عليم حكيم. الزكاة في الحقيقة أو الحاجة إليه، فالفقراء والمساكين والمؤلف قلوب والرقاب والغارمين وابن السبيل، هؤلاء لحاجتهم، العاملون عليها للحاجة إليه في سبيل الله، لحاجتهم والحاجة إليهم، الحاجة إليهم. طيب، الصدقات للفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة، الفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة، محتاجون. فما الفرق بينهما؟ اعلم أن الفقراء إذا جاءت بدون ذكر المساكين فهي شاملة للمساكين، وإذا جاءت المساكين بدون ذكر الفقراء فهي شاملة للفقراء. فقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، يدخل فيهم الفقراء لأنه لن يجتمع الفقراء مفرد، أفرد عن الفقراء. وقول الله تبارك وتعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يشمل المساكين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يشمل المساكين أو لا؟ يشمل. إذا قلنا المساكين والفقراء صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى، وكلهم يجمعهم إيش؟ الحاجة. الفقراء أشد حاجة، عندهم أقل من نصف الكفاية، عندهم أقل من نصف الكفاية. فإذا كان هذا الرجل دخله 1000 ريال ونفقته في بيته وأهله 3000 ريال، سم فقير ولا مسكين؟ فقير ولا مسكين؟ ليش؟ لأن عنده أقل من نصف، هو ينفق 3000 واللي عنده الآن 1000، دخله 1000، إذن هو فقير. رجل آخر دخله 2000 وينفق 3000، ها مسكين؟ ها تأكدوا. طيب مسكين. رجل عنده دخله 3000 وإنفاقه 3000، غني، هذا غني لا حق له في الزكاة من جهة الفقر. المؤلف قلوبهم هم الذين يعطون تأليفا على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم قريب عهد بإسلام فيعطى لقوة إيمان، لتقوية إيمان. هذا المؤلف قلوبهم. في الرقاب تنحصر في ثلاث أشياء: المكافئ، والعبد يشترى ويعتق، والأسير المسلم عند الكفار يفتدى منه بمال. ثلاثة عمر من؟ العبد المكافر يعني عبد اشترى نفسه من سيده 9,000 كل شهر 3,000، فهل نعطيه من الزكاة يسدد لأجلاته؟ نعم. رجل وجد عبدا يباع في السوق ب10,000 ريال وعنده 10,000 ريال زكاة، فاشترى العبد فأعتقه بهذه 10,000، يصح؟ يصح. مسلم اختطفه الكفار وقالوا لا ندفعه إلا 10,000 ريال، فأدى رجل زكاته لأجل إطلاق هذا المسلم، جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن هذا رقبة. طيب، الغارمين، الغارمين هم الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، ولو كانوا أغنياء من جهة النفقة، فإذا قدرنا أن رجلا موظفا ب5,000 ريال ونفقته 5,000 ريال وعليه دين 50,000 ريال، 50,000 ريال، هل نقضي دينه من الزكاة؟ اللهم صل على محمد. راتب 5,000 ونفقته 5,000 ولا يحتاج زيادة قرش واحد، عليه 50,000، هل نقضي ما عليه من الزكاة ولو كان عنده كفاية؟ نعم، لأن الغرم غير الفقر، العطف يقتضي إيش؟ المغايرة. طيب، الغريب إذا كنا نعطيه لغرمه وقلنا يأكل أن هذه 10,000 لأن بلغنا أن عليك 50,000، هذه 10,000 اقضي بها من دينك، فهل يستطيع أن يتصرف فيها بغير الدين؟ يعني هو قال أعطاني قبل 10,000 اقضي بها ديني، لكن أبشري بها حاجة والدين بعدين، هل يملك هذا؟ نعم، لا يجوز أن يصرفها في غير الدين، وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس، يعطى لقضاء دينه ثم يروح يشتري سيارة ولا يشتري زيادة ملابس ولا زيادة أواني ولا زيادة فرش، ويقول الدين يجيبها الله فيما بعد، هذا حرام عليه. يقول العلماء لا يجوز من أعطي لغرم أن يصرفه في غير غرم، ولهذا لو أبرأه صاحب الدين بعد ما أعطيناه 10,000 كنا خذ اقضي بها من دينك، قال له صاحب الحق قد عفوت عنك، هل يملكها تصرف فيها ولا يرجع صاحبه؟ يجب أن يردها لصاحبها، لأن من أخذ لوصف وجب أن يصرفه في ذلك الوصف وإلا رده، وهذه مسألة يجب أن ينتبه على الإنسان. طيب، بناء على ذلك نقول هل الأولى أن نعطي المدين ليوفي الغريم أو أن نعطي الغريم وفاء عن المدين؟ لا نقول الثاني ولا الأول، في التفصيل إذا كان المدين رجلا ثقة حريصا على إبراء ذمته فالأفضل أن نعطيه هو ليسلمها لغريمه، لأن هذا أجبر لقلبه وأبعد عن المنة، وربما يكون المطلوب رجلا ستيرا لا يحب أن يطلع على حاله أحد. أما إذا كان المدين رجلا لعابا متهاونا بالدين الذي عليه لا يبالي، اذا اعطيته يوفي ذهب يفسده، فهذا لا نعطيه، نذهب نحن الى الطالب الغريم ونقول له يا فلان انت تطلب فلانا كذا وكذا، هذه طلبك، هذا طلبك. اذن في التفصيل في هذه الحال اذا اعطينا الغريم والمدين لم يعلم هل يبرا المدين؟ نعم يبرا المدين، فيجب على الغريم ان يخبر المدين، ونحن ايضا نخبر المدين نقول اوفينا عنه اوفينا عنه. طيب في سبيل الله ما الذي يدخل في سبيل الله؟ يدخل في سبيل الله الغزاة الذين يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله العليا، فيعطى الغازي ما يقويه على الغزو، ويشترى منها سلاح للغزو. ابن السبيل هو المسافر الذي نفدت نفقة سفره ولو كان غنيا في بلده، يعطى ما يوصله إلى بلده. فإذا قدرنا أن رجلا من تجار شرق آسيا مر راجعا من الحج فضاع ماله وقال أيها الناس أنا رجل غني ومالي ضاع وبحاجة إلى تذكرة، فهل نعطيه ما يشتري به تذكرة أو نقول أنت غني استغن وحول على مالك في بلدك؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، نعطيه قيمة التذكرة لأجل أن يصل إلى بلده، لأن الله قال وابن السبيل فجعله قسما مستقلا، ولو كنا لا نعطيه إلا للضرورة لدخل في قسم من الفقراء. فابن السبيل محتاج ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يوصله إلى بلده. هؤلاء هم أهل الزكاة، فالواجب أن نصرفها في مصارفها. وهنا سؤال، هل من الحاجة أن يحتاج الإنسان إلى النكاح كشاب ليس عنده مال يتزوج به؟ يعني عنده ما يكفيه للأكل والشرب واللباس والسكن، لكن ما ليس عنده ما يتزوج به، هل نعطيه ليتزوج؟ نسأل، هل الإنسان يحتاج إلى النكاح كما يحتاج الأكل والشرب واللباس؟ نعم ربما يحتاج أكثر، ربما يحتاج أكثر. ولهذا قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، فجعل النكاح والأكل والشرب مادة واحدة. فالإنسان محتاج إلى النكاح، فإذا قال أنا في غنى بالنسبة للأكل والشرب واللباس والسكن والمركوب، أيضا عندي سيارة، لكني محتاج إلى الزواج وليس عندي ما أتزوج به، فإننا نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة بمقدار المهر ومؤونة النكاح. فإن كان خويا وتزوج بواحدة ولكن لم تكفي، بقي يتطلع إلى أخرى لا شهريا ولكن للحاجة، هل نعطي؟ نعم نزوج. احتاج إلى ثالث، نعم نزوج. إلى رابع، احتاج إلى خامسة، نشتري له أمل. نعم المهم أن هذه من الحاجات لا شك، لكن ليس الإنسان الذي يقول زوجتي قد كفتني ولكن أنا أحب جالة الخير، يقول لا ما نعطيك لمجرد الشهوة، لكن إذا احتجت إلى ذلك مثل أن تكون الزوجة الواحدة لا تعفه ولا تجعل بصره يغض بصره ولا يحسن فرجه بالواحدة، أو أصاب زوجته مرض لا يستطيع الاستمتاع بها وما أشبه ذلك، فهذا مزوج الثاني وثالث حسب الحاجة. أما للتشهي فلا، التزويج للتشهي كما لو قال شخص أنا والله عندي سيارة جبس تكفيني لكن أشوف اللي جنبي على يميني ويسري عندهم سيارة فخمة أنا أريد سيارة فخمة، هل نعطينا الزكاة ليسري والفخمة؟ لا. هنا هذا ما أردت أن نتكلم فيه حول ما تجب فيه الزكاة، مقدار النصاب، مقدار الواجب، ما الذي تصرف إليه الزكاة. وقد انتهى وقت الكلمة، والآن إلى الأسئلة، وهو كمقدار اللقاء أو الكلمة يعني نصف ساعة، والآن بدأت الساعة تأخذ ما شاء الله نصيبها. نعم، الآن مضى 4 دقائق 26 ثانية. نعم، أسئلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة متزوجة تجد كفايتها من المأكل والملبس والمسكن لكنها لا تملك ذهبا، فهل يجوز لها أن تأخذ الزكاة من أجل أن تشتري بها حلي تتزين به لزوجها؟ فإن كثيرا من النساء ربما تعلفت بأخذ الزكاة لهذا السبب.
بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة تتحلى بالحلي لزوجها فيحسن ويجمل لزوجها أن يشتري لها الحلي من ماله، لكن قد يكون الزوج بخيلا أو معجما فلا يتسنى لها أن يعطيها من ماله، وحينئذ لها أن تأخذ من الزكاة بمقدار الحلي الذي يلبسه مثلها، لا الحلي الكثير الذي لا يلبسه إلا نساء الأغنياء، بمقدار ما يلبس مثله، لأن الحلي الذي يلبسه مثل هذه المرأة يعتبر كالثياب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم وفقكم الله أن الذهب والفضة إنسان، فماذا عن قول الله تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فلم يقل ولا ينفقونهما؟ ثم الجواب على هذا.
قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة يدل على أنهما جنسان، لأن الأصل في العطف المغايرة. وأما قوله ولا ينفقونها أي الأموال، لأن الذهب والفضة أموال، فقوله ولا ينفقونها أي الأموال، فأعاد الضمير على الذهب والفضة لا باعتبار الجنسين ولكن باعتبار أنها أموال.
وقل: ما قولكم يا فضيلة الشيخ بحال كثير من المزارعين الآن، فإنهم يقدمون ما رزقهم الله من نتاج الأرض للصوامع، وهم لا يتعاملون بالخيل وإنما يتعاملون بالوزن، فيأخذون الزكاة منها، فهل يصح تقديرها بالوزن؟ وهل تبرأ الذمة بما يأخذون من الزكاة؟ أرجو أن يكون الجواب مبسطا فإن السائل عامي.
من المعلوم أن الصوامع تأخذ الزرع بالقيمة، أليس كذلك؟ هذا الذي نعرف، أنه إذا دخل الحكومة أعطتهم قيمته، وحينئذ تكون الزكاة سهلة، يخرج من هذه القيمة كم؟ نصف العشر. فإذا أعطت الحكومة 10,000 لهذا الرجل الذي دخل زرعه عليها، قلنا يجب عليك 500، صح؟ 10,000 فيها 500 كان نصف العشر، وحينئذ تكون مسألة سهلة. لكن بعض المزارعين يخصم من الزرع ما يجعله بذرا للسنة المقبلة، فهل في هذا المخصوم زكاة؟ الجواب نعم، في زكاة، نصف العشر إذا كان يبقى بمعونة، فيقدر نصف العشر إما بالوزن وإما بالكيل ويخرجه للفقراء والمساكين أو في عبارة عام لأهل الزكاة.
نقول فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم وفقكم الله حال المسلمين في الوقت الحاضر حيث الحروب والمجاعات والمحن التي يتعرض لها إخوان لنا في الدين والعقيدة، فهل الأفضل أن ندفع الزكاة لهم لهؤلاء أم الأفضل أن نبحث عن المستحقين لها هنا داخل بلادنا؟ أما هو الأفضل وكيف يستطيع الإنسان أن يبحث عن الأفضل في مثل هذه الحال؟
الأفضل أن تعطى الزكاة لأهل البلد إذا كانوا مستحقين. قال أهل العلم، فإن لم يكن أهل البلد مستحقين فرقها في أقرب البلاد إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، ولأنه ليس من الحسن أن فقراء بين أيدينا أو مدينين بين أيدينا يشاهدون أموالنا ويشاهدون نرفل بالنعمة ثم نؤدي الزكاة إلى قوم آخرين، هذا ليس من الأولى ولا من الأجدر، وهذا مما يجعل إخواننا الذين عندنا والذين في أوطاننا يحملون الضغينة عليهم. يقول كيف زكاة أموالهم يصرفونها في بلاد بعيدة ونحن محتاجون؟ فالشرع والجيرة والعقل كلها تدل على أن أهل الزكاة الذين في بلادك أولى من أهل الزكاة الذين هم في الخارج. أما إخواننا في الخارج فإن إطعام جائعهم واجب من فروض الكفاية، لكن ليس من الزكاة، من فروض الكفاية التي تجب في أموالنا بدون الزكاة. للجائع حقه في مالك وإن لم يكن في بلد إذا كان من المسلمين، وهذه المسألة توسع فيها بعض الناس في العاطفة لا بمقتضى الشرع ولا بمقتضى العقل، فحملت العاطفة بعض الناس أن يدفعوا زكاة الفطر، زكاة الفطر زكاة البدنية إلى أناس بعيدين، بل حمل بعض الناس هذه العاطفة أن يذبحوا ضحاياهم، أن يبعثوا بالدراهم لتذبح ضحاياهم في مكان لا يدري الناس أين هو. سبحان الله، أين الشرع؟ امش على الشرع لا بالعاطفة، أنت من ناحية الشرع مدبر، ما لك تصرف في نفسك، من ناحية الشرع مالك تدبر الشرع، أنت من يدبر الشرع؟ الله عز وجل. تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء، زكاة الفطر التي يشرع أن تصرفها صباح يوم العيد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، تصرفها إلى مكان بعيد ما تدري متى تصل إليهم، ربما لا تصل إليهم إلا بعد أيام العيد. والنصر الصاع، ولنفرض أن أولادك أو عائلتك 50 نفر، 50 صاع يتحملها بلدك، كيف ترسل إلى الخارج؟ الأضحية، هل المقصود اللحم والعظام والجلود أو المقصود تقوى الله عز وجل وإظهار الشعائر في البلاد الإسلامية؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا صرفت الدراهم لإشرابها أضحية في مكان بعيد، لا تدري من الذي يسر الأضحية، قد يكون لا يصلي، وإذا ذبح من لا يصلي لم تدفع أضحية ولا غيره، ولحمها حرام، ربما تذبح بعد مضي أيام الذبح، ربما يشترى لك ما لا تدري وأنت لا تعلم، ربما لا يشترى لك أضحية أصلا، يقول الدراهم أحب إلينا أحب إلينا من اللحم، يلا وزع دراهم، وإذا أدخلت ثمن الأضحية إلى البعير انظر ماذا يكون، أولا يفوتك ما أمر الله به قبل إطعام المساكين وهو الأكل منها، فلتأكلوا منها وأطعموا، بدأ بالأكل، هل أنت تتأكل من أضحية تذبح عنك في مكان بعيد عنك؟ لا ما تأكل منها، والأكل منها مقدم على الإطعام. ثانيا قال فاذكروا اسم الله عليها، ذكر اسم الله مو بهين على الذبيحة، أنت بنفسك تشعر بأنك ذبحت للذبيحة وأزهقت نفسها تعظيم لله وتقرب إليه، هل سيكون في قلبك هذا المعنى العظيم الجليل إذا ذبحت بعيدا عنك؟ أبدا لا يمكن. وذكر اسم الله على الذبيحة مقصود، ولكل أمة جعلنا منسكا ليدفعوه إلى بلاد بعيدة ينفع به الناس، هذه الآية ولا لا؟ ماذا قال ربنا عز وجل؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من الله مثل عنه، فإلهكم إله واحد في التوحيد، بسم الله لا بسم غيره، لو قلت بسم الله واسم الرسول صارت حرام، بسم الله ليذكر اسم الله على جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام فكلوا منه. يا طلبة العلم يا إخواني بصروا العوام اللي ليس عندهم إلا عاطفة يندفعون كاندفاع الإبل الجافلة، يقادون بأناس جهال، بصروا هينا لله لحومها ولا دماغها، أضاحينا عندنا، زكاة فطرنا عندنا، زكاة أموالنا عندنا، ولإخواننا علينا حق أن نساعدهم بما نستطيع من أموالنا، هذا الصواب.
يقول تعقيبا على السؤال قبل السؤال الأخير، يقول إن الصوامع فضيلة الشيخ يأخذون الزكاة بالوزن لا بالكيل، هذا هو سؤالي، أرجو من فضيلتكم أن توضحوا زكاة الوزن أو الكيل.
ما يهم يا أخوان، ما كان يعطون في دراهم سواء قدروها بالكيل أو قدروها بالوزن، هم سيعطون قيمة هذا الداخل عليه، إذا أعطوك القيمة فأخرج نصف عشرة وانتهى، والمثل واضح ما في إشكال، ها؟ ما يخالف يعطينا إيش؟ باعتبار إيش؟ لا باعتبار القيمة، يقول لك كيلو بريال إيش؟ وقلناه متى طلع ألف كيلو بس 2000 ريال، خذنا 2000 نصف عشرة، هي يخصمونها ما يخالف، هم يطلعون أحد يصرفون إن شاء الله مصارفها. هو السؤال مو عن هذا، لو كان السؤال إنهم يأخذونها هل يجزي أخذهم إياها نقول نعم يجزي.
فضيلة الشيخ إذا كان لدي إبل وقد بلغت النصاب غير أنها ترعى وتعلف في آن واحد فهل فيها زكاة؟
إذا كان عند الإبل ليست سائمة خالصة ننظر للأكثر، إن كان الأكثر أنها تسوم فلها حكم السائمة، وإذا كان الأكثر أنها تعلف فلها حكم المعلوفة.
يقول رجل عنده مبلغ من المال قرابة نصف،
يعني إذا كان الأكثر أنها تسوم ففيها زكاة، إذا كان أكثر أنها تعلف فليس فيها زكاة.
رجل عنده نصف مليون ريال بسيط وبعد 6 أشهر اشترى بها أرضا، فهل الحول يبدأ من حول المال أو من حول الأرض من حين الشراء؟ نرجو التفصيل.
نعم، هذا الذي عنده نصف مليون واشترى بنصف الحول أرضا، نسأله هل اشترى الأرض للتجارة أو اشترى الأرض ليبني عليها بيتا له أو يبني عليها بيتا للتأجير؟ إن كان اشتراها للتجارة كأصحاب الأراضي الذين يبيعون ويشترون فيها للذبح، فإن الحول حول الأول، ما هو ليس من الشراء بل من الأول، لأن عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على حول الذهب والفضة. انتبهوا لهذا، عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على الذهب على حول الذهب والفضة. ففي هذا المثال رجل عنده 50 مليون دراهم، وفي نصف العام اشترى به أرضا للتجارة، وكان الميل عنده نصف الميل عنده من واحد محرم، متى يزكي الأرض؟ في واحد محرم، في واحد محرم لا في واحد رجع، في واحد محرم. طيب، إنسان عنده أرض للتجارة وفي نصف العام اشترى فلة للتجارة أيضا، فهل يبني حول الفلة من نصف العام أو من أول العام؟ من أول العام، لأن عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض وينبني حولها على حول الذهب والفضة. نعم.
وله سؤال آخر.
أنا أرى يا أخي المال واحد ولا سؤال واحد؟ لكن سؤال كبير هذا. وشلون في هذا انصاف ولا قلنا؟ نعم، التاجر مو تجار، التاجر تجب الزكاة في الأجرة فقط، أما عين المال ما فيها زكاة.
يقول فضيلة الشيخ، وضعت نقودي في أكثر من أرض لغرض حفظ الفلوس في هذه الأراضي، فإذا احتجت شيئا بعت من هذه الأراضي، كما أنني أحيانا أتردد في بيع هذه الأراضي وليس عندي العزم على البيع، فهل في هذه الأراضي زكاة؟ أرجو الإجابة.
نعم، ليس في هذه الأراضي زكاة، يعني لو شئت أراضي أو عقارات من أجل حفظ الدراهم فإنه لا زكاة عليه.
امرأة عندها ذهب وزوجها لا يستطيع أن يخرج زكاة هذا الذهب من ماله، فهل تبيع من هذا الذهب لكي تخرج الزكاة؟
نعم، إذا كان عند امرأة ذهب تجب من الزكاة وليس عندها شيء، وزوجها لم يدفع عنها إما لفقره أو لبخله أو لأي سبب من الأسباب، وهو لا يجب عليه إخراج الزكاة عن زوجته، لها ما كسبت وله ما كسبت، لكن إن تبرع وتطوع فجزاه الله خيرا، وهذا من حسن المعاشرة، وإن أبى فلا لوم عليه. وإذا كان ليس عندها شيء فإنها تبيع من الذهب بقدر الزكاة، وكأني ببعضكم يقول إذا بدأت تبيع منه كل سنة بمقدار الزكاة انتهى وقضى. نقول لا ينتهي، لأنه إذا وصل إلى حد دون النصاب فلا زكاة فيه، يبي يبقى عندها أقل من النصاب ويكفيها بإذن الله، هي فقيرة على كل حال في الشيء فيها. نعم.
يقول هل تجوز الزكاة على من ادخر ماله للزواج وربما جمعه من فلان من فلان فحال عليه الحول، فهل فيه زكاة إذا بلغ النصاب؟
نعم، فيه زكاة، يعني من كان عنده مال من النقود أو الورق وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، سواء عده للزواج أو لشراء بيت أو لغير ذلك، وذلك لأن الزكاة تجب في أعيان هذه الأشياء، فمتى وجد عنده وجب عليه أن يزكي. وأسأل الله تعالى أن يحقق ما ذكره الأخ حيث قال إن عنده مال للزواج وهو يبلغ النصاب، كأنه يريد أنه قريب من النصاب، يعني يمكن يجد مهرا 600 ريال ونرجو أن نحقق ذلك من غير ضرر بالمسلمين. نعم.
سائل يقول: أنا مزارع وعندي أكثر من 60 رأس من البقر، والمزرعة مضغط من أذن الشيخ العرب الحامي، يقول والمزرعة مضغط بالثلث أو بالثلثين، وأخبركم بأني قد اقترضت من صديقي 150,000 ريال لشراء مضخة ماء، فهل أخرج زكاة البقر وأنا علي هذا المبلغ؟
نعم. أول كلمة مقضب هذه تعتبر من غرائب اللغة بالنسبة لمن لا يعرف اللغة العامية عندنا. المقضب عندنا هو المساقات في عرف الفقهاء، المساقات أن يدفع الإنسان نخله لشخص يقوم عليه بجزء من ثمره. والذي يظهر من حال هذا السائل أن هذه البقر موجودة عنده يعلفها، والأشياء والبقرة والغنم والإبل التي تعلق وليست التجارة ليس فيها زكاة. نعم.
يقول: راتب موظف شهري 5,000 يأكل 2,000 منها ويدخر 3,000، فهل يزكي على كل راتب كل الراتب أم على 3,000 فقط؟
زكاة الرواتب في الواقع محل الشال عند كثير من الناس، لأن الرواتب كما نعلم تأتي شهرا بعد شهر، فهل المعتبر حول أول شهر أو حول آخر شهر؟ المعتبر حول أول شهر. فإذا كان هذا الرجل توظف في محرم وأخذ الراتب عند انتهاء محرم، مثلين أخذه يبتدئ الحول. طيب، متى يخرج الزكاة؟ عند انتهاء محرم من السنة الثانية، لكن فيه ذي الحجة ما تم الحول، وقاضي ما تم الحول، وما قبلها إلى صفر ما تم الحول. نقول في هذه الحال تكون الزكاة مقدمة، وتقديم الزكاة جائز، وبهذه الطريقة يستريح الإنسان. وإلا مشكل، لأن لو راقب الرواتب يصعب عليه أن يقدر إن هذا الشهر دخل كذا وهذا الشهر خرج كذا. فنقول تسهيلا لك اعتبر الحول حولا للجميع حتى الذي لم يتم، وأدي الزكاة كلما جاء هذا الوقت. فإذا قال أنا أحب أن أدي الزكاة في رمضان، فهل يجوز أن أقصرها من آخر محرم إلى رمضان؟ نقول لا، لكن إن شئت قدم الزكاة في رمضان قبل أن يأتي محرم، واستمر عليها تكون مقدمة دائما، وهذا جائز.
يقول فضيلة الشيخ: أعطيت زكاة مالي قبل عام إلى عامل ظنا مني أنه محتاج، واتضح أنه غير مسلم، فما الحكم في هذه الزكاة خاصة إذا كانت الزكاة من الذهب؟ من ذهب.
أهل الزكاة عرفناهم قبل قليل، ولا تدفع الزكاة للكافر إلا في حال واحدة، إذا كان للتأمين على الإيمان. هذه قاعدة جعلوها عندكم في الخط العريض: لا تدفع الزكاة لكافر إلا إذا كان ذلك لتأليفه على الإسلام. معلوم؟ فإذا دفع الإنسان يظنه مسلما فبان كافرا، فهل تجزي أو لا تجزي؟ لننظر: رجل صلى قبل الغروب ظنا أن الشمس غربت، صلى المغرب قبل الغروب ظن أن الشمس غربت فتبين أنها لم تغرب، يجزي أو يعيد؟ يعيد. إذا وضع الإنسان الزكاة في غير أهلها فهو كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها. إذن في هذا المثال الذي ذكره السائل ماذا يجب على الذي أعطاها؟ يعيدها، يعيدها، لأنها وقعت في غير موقعها. فإن قال قائل: ما تقولون في قصة الرجل الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بصدقته فتصدق بها فوقعت في يد غني فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني؟ فقال هو المتصدق: الحمد لله على غني، كأنه ندم. ثم خرج بصدقته الليلة الثانية فوضعها في يد سارق، في يد سارق، فجعل الناس يتحدثون في الصباح، لأن الناس ما همهم من الاحتمال. تصدق الليلة على سارق، فقال: الحمد لله على غني وعلى سارق. ثم خرج بصدقته الليلة الثالثة فوضعها في يد امرأة فإذا هي بغي، يعني زانية، فجعل الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: الحمد لله ندما على غني وعلى سارق وعلى زانية. فقيل له إلهاما، قيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، فالغني لعله يتعب فيتصدق، والسارق لعله يكتفي بما أعطي عن السرقة، وكذلك البغي. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث، لأن نحن أوردناه قلنا لا تجزي إذا وضع في يد كافر، قال بعض العلماء: هذا الحديث لا يدل على أن الصدقة الواجبة إذا دفعت بغير مستحق أنها تجزي، لأن هذه الصدقة صدقة تطوع. من قال ما هذا كافر؟ والقاعدة عند المستدلين أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ولذلك قال هذا القائل من العلماء: إذا دفع الإنسان زكاته لغير مستحق ظنا منه أنه مستحق فإنها لا تجزئه ولو لغني ظنه فقيرا. خذ هذا قول. القول الثاني: إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتبين أنه غني أجزأ. أما إذا دفعها لكافر ظنه مسلما فإنها لا تجزئ، اقتصارا على مورد النص. وقال آخرون: بل إذا دفع لمن يظنه أهلا واشتهر فتبين أنه غير أهل فإنها تجزي، للنص في الغني والقياس في غيره. وعلى هذا فنقول الأخ: الاحتياط لك أن تدفع الزكاة التي دفعتها للكافر مرة أخرى، ويخلف الله عليك، وقد أعلنت الساعة انتهاء الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.